الحرابي سميت بالأزهار المنسوب عن شرف الدين بيت.
الإخوة والأخوات مشاهدي قناة صفا الفضائية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حوار مع الأزهر. وموضوع الحلقة قضية الغيبة على المذهب الاثنى عشري، وهذه الحلقة الثانية في هذا الموضوع. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي العزيز سعادة الدكتور أحمد الإمام، مدرس العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بكم سعادة الدكتور.
أهلا وسهلا.
سعادة الدكتور، كنا في حلقة سابقة نتحدث عن قضية الغيبة وأثرها على المذهب الاثنى عشري، وبينا كيف أن هذه القضية تمثل محكا كبيرا حول هذا المذهب، وكنا توقفنا حول الأثار المترتبة على قضية الغيبة عند المذهب الاثنى عشري، فنريد أن نكمل هذا الأمر.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ذكرنا في الحلقة السابقة أن هناك ما يسمى بالغيبة الصغرى والغيبة الكبرى. ما زلنا نتحدث عن الغيبة الصغرى، وهي التي مرت على مدار 70 عاما، وكان فيما يسمى بالسفراء أو بالوكلاء أو الأوصياء على هذا الدين.
نعم، وأيضا يعني في قضية أنت أثرتها الحقيقة قضية خطيرة جدا، هما كيف استخدموا واستغلوا قضية الغيبة كحجر عثرة أمام كل الفرائض أو تعطيل الفرائض التي يريدون تعطيلها.
نعم نعم نعم. هذا القرآن له قيم كما يزعمون.
نعم،
وهذا القيم هو علي رضي الله عنه. لم يفسر هذا الأمر، أو هذا القرآن لم يفسر إلا لعلي رضي الله عنه، فسره علي للأئمة من بعده الحسن والحسين وسائر الأئمة الاثنى عشر إلى أن يصل إلى الإمام الغائب. هذا القرآن نحن نحتاج إلى من يوضحه لنا.
نعم،
ولمن يبين لنا العوج الذي أدخل عليه والزيادة التي أدخلت فيه، ونبين لنا النقص، الآيات التي نقصت، لا سيما الآيات المتعلقة بالنص على إمامة علي أو بالإمامة أو ما شبه ذلك.
نعم،
من الذي يفسر لنا هذا؟ الإمام الغائب، والإمام ليس موجود، إذن يعطل القرآن. وهكذا السنة تعطل السنة، فاعتمدوا فيما يسمى بمرويات الإمام. ما جاء عن الإمام هذا ما يقبل.
نعم،
طيب الإمام غائب وهناك وكيل واحد كما ذكرنا في الحلقة السابقة، اللي هو عثمان بن سعيد، ومن بعده ولده محمد، وبعدين أبو الحسن بن روح إلى غير ذلك. فهل هناك شهود على هؤلاء الأوصياء؟ الجواب لا. فهنا عطل كثير من تعاليم الإسلام عند من يسمون أنفسهم بالإخباريين.
وطبعاً أنا برضو عندي سؤال.
تمام،
هم ماذا يستفيدون من تعطيل مثلا فريضة الجمعة؟
الإفادة عظيمة جدا عندهم.
نعم، أريد أن أعرف
عندهم
ذلك.
هم لا ينتمون للإسلام أصلا.
شوف يا شيخ، هل لأنه يريد أن يخالف المسلمين في أداء هذه الشعيرة العظيمة مثلا؟
تأذن لي؟
تفضل.
الحرب على الإسلام حرب ضروس وحرب قديمة جدا، العدو بتاعك واضح، فأنت لهذا العدو تأخذ بأسباب الاستعداد، أسباب القوة، وده اللي احنا عارفينه، دايما بيحارب ويناضل من أجل أن يهزم المسلمين هزيمة على أرض الواقع أو الهزيمة النفسية أو ما شابه ذلك.
هو يريد أن يهزم المسلمين هزيمة كبيرة.
نعم،
ومع ذلك نرى مثلا نعم فيما يتعلق بقضية الأقصى عندما يعني صدر هذا نعم القرار الملعون بتاع ترامب الذي قال بأن
صدر بعد خمس سنة
القدس عاصمة إسرائيل، ما يسمى بإسرائيل، لا نعترف أصلا
بعد بإسرائيل. خمس سنة
طلع الشيعة يعني أو الإيرانيين يستنكرون ذلك، وطلع حسن نصر الله يعني في مؤتمر أو في حفل كبير. نعم، يعني أو مؤتمر يعني يندد بهذا، وكأنهم يعني يقفون صفا يعني بجانب القضايا
المسلمين. يا أستاذ نزيه، يقول الله تبارك وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. وإن جندنا لهم الغالبون.
نعم.
أين جند الله؟ أين هؤلاء الذين ملأوا الدنيا صراخا؟ بالملايين على الأقصى رايحين، أين هم الآن؟
نعم.
أين هم الآن؟
والموت لأمريكا والموت لإسرائيل. وأنت من أمريكا؟
يا سيد الفاضل، يا سيد الفاضل، أمريكا هي التي تحكم العالم. مجلس الشيوخ هو الذي يحكم العالم. اليهود يتحكمون في اقتصاد وسياسات العالم.
نعم.
دعك من هذه الخرافات وهذه الخزعبلات. وبعدين فيه نقطة مهمة جدا، أنا سمع واحد قريب بيقول دعكم وقضية فلسطين. طبعا بنشكر حكامنا اللي طلعوا وقالوا احنا نرفض وندين يعني رفضوا وأدانوا.
هو في بعض حكام رفض والإدانة شبه كل هذا كلام لك.
يا سيد
أنت
الفاضل.
مطالب بأن تقطع العلاقات فورية،
لكن أنت
مع كل هؤلاء
ينبغي أن تعلم أن ما حدث من هذه التصريحات هي أمور استفزازية للمسلمين أصلا. يعني وكأن السؤال أين أنتم؟
نعم.
نحن لا قيمة لنا
ولا يراهم أصلا
ولا وزن لنا
ولا يراهم.
هو الأمر استفزازي. يعني أنت لك عدو وأنت تعرفه، أنت تعيه، فبتقوم يعني.
لكن هي
الحقيقه بعصر
الحقيقه في واقع الامر، وانا اسف على المقاطعه، يعني هو اننا يعني اصبحنا اضحوكه العالم. الرجل ترامب في حملاته الانتخابيه قال بانه عندما يصل الى سده الحكم والى قياده امريكا سوف يعترف بالقدس عاصمه لاسرائيل. يعني هذا الامر وكانه وليد اللحظه، مع ان الرجل صرح بذلك، قال هذا الكلام صراحة، سوف أعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل. فمن غربة إذن؟ ومع كل هذا التصريح تعامل معه الحكام العرب والحكام المسلمين كما لو أنه صديق حنين، وكما لو أنه مخلص الأمة من مشاكلها ومن جراحها. هذا هو الأمر، يعني الأمر الملفت فعلا للنظر، والأمر الذي يثير على الدهشة ويبعث على الحيرة هو هذا. أننا نتعامل مع الرجل كأن هذا القرار اتخذ وليد اللحظة واتخذ من الآن، مع أن هذا القرار الرجل اتخذه وحمله على عاتقه أثناء حملاته الانتخابية. كما أن هذا الرجل في تصريحات له كان في حملاته الانتخابية وقبل أصلا ترشحه للرئاسة الأمريكية بسنوات، يمكن العقود خلت وعقود مضت، قال بأنه سوف يأخذ من أموال العرب، وقال في صراحة له أنه ينبغي أن نأخذ نصف ثروات الكويت. في مرة من المرات قال ينبغي أن نأخذ نصف ثروة الكويت، وأيضا قال أنه حتى في حملات الانتخابية أنه سوف يأخذ النصف العراقي، كأنه هو الواصي على الدول العربية، وكأنه هو الذي يعني يضمن الحماية لهؤلاء الحكام العرب. وهذا أمر يعني مثير للدهشة. كل هذا ومع كل هذه التصريحات، ومع ذلك نتعامل مع ترامب على أنه الصديق الحميم وعلى أنه المخلص وعلى أنه المنقذ، مع كل ما نراه على أرض الواقع من مآسي، ومع كل ما نراه من تصريحات هذا الرجل الذي يعني ينظر إلى خيرات بلادنا وإلى ثروات بلادنا على أنه حق ينبغي أن يذهب إليه.
أتكلم؟
تفضل.
تمام، أحسنت. السؤال، هل قال ترامب هذا الكلام مجبرا أم مختارا؟
فيما يبدو مختارا.
لا، مضطرا.
أنا قلت فيما يبدو.
نعم. لكن الجواب الصواب
طبعا
مضطرا. هذا رجل كاد أن يعزل. أنا عايز أقول كلمتين.
تفضل.
اليهود، قلتها مرارا وتكرارا، هم الذين يتحكمون في اقتصاد العالم. هم الذين يتحكمون في سياسات العالم.
نعم.
دعك بقى من هذه الأكاذيب، الحكومات هي التي الشعوب هي التي تحكم، ده كله كذب.
لا طبعا، هو بان هذا الكذب وبان هذا الصنم باسم الديمقراطية عندما خرجت الولايات المتحدة الأمريكية التي تقول بأنها أم الديمقراطية في العالم، تهدد الدول العضو في الولايات المتحدة إذا صوتت لصالح ضد القرار الأمريكي.
رئيس
يعني هناك انتخاب مثلا مندوبة أو سفيرة الأمم المتحدة في سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة تقول أننا سوف نكتب أسماء الدول التي تقف ضد القرار الأمريكي. لك أن تتخيل هذا الصرف وهذا الغرور وهذا الجرم وهذا الغش في التعامل. ترامب يخرج أيضا حتى لم يستحي هذا الرئيس الأمريكي ويعني يساند كلامها هذا ويشيد بهذه التصريحات الخاصة بها، وأنه سوف ينظر عن كثب وسوف يراقب الدول التي ستقف ضد القرار الأمريكي. الديمقراطية يعني بان واتضح وظهر على السطح أن هؤلاء ليسوا دعاة ديمقراطية على الإطلاق، وإنما هذا الصنم المزعوم يتخذه هؤلاء شماعة لتنفيذ مخططاتهم ولتنفيذ العولمة. هم يعني يريدون ما يسمى بالعولمة السياسية والعولمة الاقتصادية، يريدون أن يعولموا السياسة ويعولموا الاقتصاد، يريدون أن يجعلوا العالم كله تابعا لهم، ومع ذلك العرب والحكام العرب ما زالوا في ثبات عميق.
أنت ما سبتليش حاجة أقولها، بس مضطر أقول كلمتين.
نعم.
نرجع لقضية القدس. هذا دأب كل حاكم أوروبي يأتي إلى سدة الحكم أن يظهر ولاءه لليهود. ما زلت أقول وأكرر، اليهود هم الذين يتحكمون في اقتصاد العالم.
نعم.
وهم الذين يتحكمون في سياسات العالم. كلام واضح لا يحتاج لا لأجندة ولا لأيديولوجيا ولا لشيء. يعرفه القاص والدان. اليهود يخططون للدول العربية ويضعون لهم الخطط كي تسير عليها، الخطة الخمسية والعشرينية والثلاثينية وما شابه ذلك. هذه بلونة اختبار، بلونة اختبار فقط، وهزيمة نفسية للمسلمين.
نعم.
يا أخي أنت يعني وصل الاستفزاز إلى هذا الحد. جولدا مير رئيسة وزراء إسرائيل ماذا قالت لما أحرق المسجد الأقصى؟ لم أمت طوال الليل، أنا لم أمن طوال الليل. ليه حط في دماغها بتقول أنا حاسة أن هصبع الصبحية سأجد أن جميع شعوب الدول الإسلامية سيدخلون إسرائيل من كل صوب وحدة. تقول فلما أصبح الصباح مش حد حدش هجم علينا ولا حد، فعلمت أن هذه أمة نائمة.
نفس ما حدث من سفيرة أيضا الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، قالت قلتم أن بعد هذا القرار ستنطبق السماء على الأرض
الحكومات،
ومع ذلك مرة يوم واثنين وثلاثة والسماء كما هي والأرض كما هي.
الحكومات الإسلامية لم تفعل شيئا على أرض الواقع، كل ما فعلته الشذب والإدانة، لكن الشعوب فعلت.
نعم.
لكن الشعوب أظهرت مدى الوعي.
الشعوب فعلت
ولذا
فعلت كل جمعة يرسلون رسالة
المعارضة للدول الإسلامية، لكن هناك تعتيم إعلامي على مثل هذه الأمور.
نعم.
من هذا المكان أقدم كلمة شكر للشعوب الإسلامية لغيرتهم.
نعم.
على مقدساته. كما قلت كان ينبغي أن تقطع العلاقات، كان ينبغي أن يكون هناك. ولذلك إحنا السؤال المهم، الله عز وجل كتب لهذا الدين النصرة بعد اللي إحنا شاهدين بالنا منه. ربنا سبحانه وتعالى كتب الله لأغلبنا أنا والمصريين والعراقيين والفلسطينيين، لا كتب الله لأغلبنا أنا ورسلي. إنك لما تبقى جند من جنود الله، إيه تحقق بقى الجندية يا أستاذ نزيه؟ اللي من خلاله تستطيع إنك تنصر الإسلام وتعز المسلمين. هذا الإسلام سينتصر لنا وغيرنا.
نعم.
أبو طالب عبد المطلب لما قال، لما جاء أبراهة ليهدم البيت، لازم أقول القصة دي عشان أطلع اللغز الجميل اللي فيها. لما جاء أبراهة ليهدم البيت، وبعدين الجيش العرمرم الجرار اللي جاي ده وعمال يسلب كل ما في طريق، غنم بياخد، بقر بياخد، كل شيء بياخد. ليه؟ لأنه ما فيش حد بيرده، مش شاف حد قدامه. فلما دخل على أجواء مكة وبعدين لقى مجموعة من الإبل ترى علي عبد المطلب، وكانت له الوسادة والسيادة على البيت، عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، سلبها. فعلم عبد المطلب بالأمر، هذا جيش لا قبل لنا به، ولسنا جنود الله ليدافع عن بيت. أنت مطالب أن تدافع عن دينك، أنت مطالب أن تدافع عن مقدساتك.
نعم.
ولست مطالب بالنصر يا أستاذ نزيه، لست مطالب بالنصر.
نعم.
إنما أنت مطالب بالدفاع، أنت مطالب بالنضال، أنت مطالب بحماية مقدساتك وحماية أرضك وبلدك وإسلامك ودينك. فعبد المطلب ماذا فعل؟ ذهب إلى أبراهة، فلما رآه أبراهة يعني أجله وعظمه، وقال لترجمانه قل له ما شأنك، ما تريد؟ ثم أجلسه بجواره. فلما جلس عبد المطلب بجواره أبراهة، خاطبه في أمر الإبل.
نعم.
قال له جاي يتكلم في مجموعة كده في 10 من الإبل. فقال لترجمان قل له لقد عظمتك حين رأيتك، فلما حدثتني سقطت من عيني.
نعم.
فلما حدثتني في أمر الإبل سقطت من عيني. فقال ولما؟ قال ظننتك أنك جئت تناقشني في أمر البيت، ليست النائحة كالثكلة. هناك فرق بين من يحمل هم هذا الدين
وينطبق فيه قول الله تبارك وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وبين من يدعي أنه مسلم وأنه يحابي عن الإسلام ويدافع عن الإسلام. قال حين رأيتك عظمتك، لكن عندما حدثتني سقطت من عيني. قال ولما؟ قال جئت تناقشني في أمري عشرات الإبل أو عشرة من الإبل، ظننتك ما جئت إلا لتناقشني في أمر البيت. قال أنا رب الإبل وللبيت رب سيحميه. قال مني؟ قال نعم. قال لم يمنعه مني. قال أنت وذاك. السؤال، تخلى عبد المطلب عن نصرة بيت الله الحرام، أبو عبد المطلب ومن معه من صناديد مكة ومن أطفال مكة وشعابها وجبالها ليسوا جنود الله عز وجل، تنحوا جانبا وتركوا البيت. هذا جاء بجيش عرمرم جرار قوامه آلاف، يقال أنه 300,000، وتقدم هذا الجيش فيلا جراء عملاقا كبيرا.
نعم.
فماذا فعل ربنا لحماية بلده الحرام ولحماية الكعبة؟ قال الله تبارك وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، جند من جنود الله. ولله عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو. الزلازل جند من جنود الله، البراكين جند من جنود الله. أنت قلت كلمة طويلة جدا، إني إذا أردت أن تنتصر فلابد لك أن تطلب النصر من الله أو ممن يدين بدينك. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر تبعه رجل من المؤيدين له في المدينة، من المحبين له في المدينة، لكنه لم يكن على دينه، وقال يا محمد خرجت لنصرتك، أنا خرجت لنصرتك فاستعن بي. قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، أنا خرجت لمناصرتك حبا. ولذلك أنا أود أن أقول هذا الكلام لإخواننا النصارى في مصر أو المسيحيون في مصر، نحن شركاء في الوطن، هذه أرضنا ندافع عنها يدا واحدة. لا يمكن أبدا للخلافات التي يعني يدفعون بها لإحداث الفتن بين أبناء الوطن الواحد أن تحدث بيننا شرخا.
حتى الشيعة سعد
نعم.
كانوا يعيشون في رخاء وأمن وأمان واستقرار تام، ويمارسون حياتهم الطبيعية وأنشطتهم في الدول العربية، في السعودية وفي الكويت وفي البحرين وفي كل الدول العربية التي يوجد بها مكان للشيعة، كانوا يمارسون حياتهم بشكل طبيعي جدا كمواطنون عاديين، إلى أن ظهرت إيران وحاولت أن تستخدم هذه الأذرع الشيعية لإحداث يعني مشاكل وقلاقل ونزاعات داخل هذه البلاد العربية، فحدثت هذه النكايات، وهذا ما سنقيله بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الأعزاء، فاصل قصير، نعود بعدها لمصالة حوالينا مع فضيلة الدكتور أحمد الإمام، فابقوا معنا. مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم من جديد، واسمحوا لي أن أرحب مجددا بضيفي العزيز فضيلة الدكتور أحمد الإمام، مدرس العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف.
أهلا
بكم سعادة الدكتور. كنا نتحدث عن يعني كان خرجنا شوية عن الموضوع، وهو يعني مسألة إن الأذرع الشيعية التي تستخدمها يعني إيران لخلخلة وإحداث يعني زعزعة وقلاقل داخل ونزاعات داخل الشعوب العربية. لكن أنا أريد أن أرجع سريعا إلى قضية الغيبة، وأريد بقى أن أقف على الأثر النفسي لقضية الغيبة.
تمام. أنا أود يعني أن أكمل في كلمة واحدة.
نعم.
قبل الحديث عن السؤال المهم حقيقة في هذه الحلقة بالذات، أن أنا يعني جميع المنتسبين إلى جماعة الأزهر يشيدون بالموقف الذي جسده شيخ الأزهر، الإمام الأكبر شيخ الأزهر
فيما يتعلق بقضية الأقصى،
نعم، ورفضه لمقابلة نائب الرئيس الأمريكي على ما أعتقد يعني.
نعم.
وأنا ما أظن أن الرجل فعل هذا الأمر إلا غضبة لله.
نعم.
ونحن مطالبون يعني أن نكون لدينا قسط كبير من الإنصاف. فهذا دور يعني هذه وأيضا يعني دعمت الحكومة المصرية هذا القرار وما تدخلت، لأن هذا شيخ الإسلام في بلادنا وله كل الاحترام والتقدير، ودعمت
دعمت قرار توسط شيخ الأزهر.
نعم.
حتى لا يفهم
ما تدخلت
شيء آخر يعني
لا 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 دعمت القرار، فنحن نحييه ونحيي مؤسسة الأزهر على هذا الموقف الأكثر من رائع.
نعم.
الأثر النفسي
لقضية الغيبة.
قضية الغيبة هي أثر كثيرة جدا، يعني أثر متعددة. الأثر الاجتماعي إن حدث انشقاق وتصدع كبير جدا في المذهب الاثنى عشري بالتحديد، لأن على أثر هذه الغيبة كما قلت طلع فريقين. الفريق الأول بيرى التوقف في كل شيء، اسمه حتى هو يعني أنا عندما تناولت هذه الجزئية وصفته بالفرقة الجامدة، حدث عنده رقود وجمود، وبالتالي حدث شيء من التخلف. وأنت تعلم أن الدين الإسلامي إن كانوا هم ينتسبون إلى الدين أصلا الإسلامي، أن عنوان الدين الإسلامي هو المعرفة، فهذا أثر معرفي، حدث جمود وتخلف.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم أمي كما جاء في البخاري، أول ما نزل علينا القرآن اقرأ يا محمد، قال أنا عبد إيه؟ أنا عبد أمي لا أقرأ. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. أنت مطالب في شتى حياتك العملية والتعليمية والنفسية أن تبحث عن الجانب المعرفي.
نعم.
وأن تلخص هذا الجانب في كلمة واحدة. وأنا ما زلت أذكر هذا الأمر عندما يعني سألني أحد المناقشين لي في رسالة الماجستير، وكانت في الشعر الاثنى عشرية بعنوان المؤثرات المعرفية والأيديولوجية لفكر الشعر الاثنى عشرية بين التطرف والاعتدال برصد حلية مقرنة، وبتوفيق من الله كان التقدير ممتاز وإشادة من اللجنة المناقشة للرسالة. سألني أحد المناقشين لهذه الرسالة أن ألخص رسالة الماجستير التي يعني جلست عليها ما يعادل 3 أعوام، أن ألخصها في كلمة واحدة.
وسنناقشك أيضا هنا إن شاء الله.
نعم.
في حلقات القادمة. نعم. بإذن الله.
فماذا قلت؟ وكان التوفيق من الله عز وجل، قلت رسالة الماجستير ألخصها في كلمة فن التسويق. فن التسويق.
نعم.
وأنا دين بهذا لأحد المشرفين علي في هذا، وهو يعني من الذين حصلوا أيضا في رسالة الدكتوراه أيضا في موضوع من مواضيع الشيعة، أستاذنا الدكتور مصطفى شاهين، يعني أسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يبارك له في أولاده. فن التسويق. لقد أجاد الشيعة الاثنى عشرية فن التسويق. وأنت ذكرت قبل الفاصل إن خرج نصر الله وإيران، هم يجدون فن التسويق ويجدون فن البكاء وفن التسويق
والمشاعر.
نعم. ونحن معكم ونحن نأيدكم في لا سيدي، أولم يذكر في كتبهم، بلاش الأقصى بقى اللي هو يعني ثالث الحرمين الشريفين وأولى القبلتين، لا، أولم يذكر في الكتاب الكافي أن المهدي الغائب الذين يقولون عجل الله خروجه أو يسر الله خروجه، لو خرج ماذا سيفعل؟ هذا كلام موجود في أصول الكافي وموجود في البحار، ماذا سيفعل؟ سيهدم الكعبة.
وهذه من الكتب المعتمدة عندهم.
نعم. سيهدم الكعبة وسيخرج رفاة عائشة زوج النبي الطاهر
عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها
ليقيم عليها حد الزنا،
والعياذ بالله،
وسيقتلون النواصب الأمة كلها.
النواصب السنة يعني
النواصب دول مين؟ 10-20 آلاف ملايين، ده مليار،
هم يعتبرون أن كل أهل
السنة نصف مليار. سيقتلون النواصب ولم يكن في الأرض إلا الشيعة الاثنى عشرية. هل ذكر صاحب الكافي شيئا عن اليهود؟ هل ذكر صاحب الكافي شيئا عن اليهود في 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 في, في افعالهم المستفزه؟
عن النصارى
لم يفعل شيئا. فهناك اثر معرفي ترتب على حدوث الغيبه الصغرى، ان لم اصل الى الان الى الغيبه الكبرى، الى الغيبه الصغرى اثر معرفي ان هذه الفرقه حدث فيها شيء من الجمود والتخلف، وبالتالي خرج بعض الاجيال المنكرين لهذا الفكر ولهذا الجمود. لازم انت تطور فكرك، أنت كوالد مطالب أن تطور من أفكارك لتتعامل مع أولادك. أولادك الآن دخلوا الجامعة ومنهم من حصل على الدكتوراه، ومنهم أنت مطالب بأن تتعامل معهم بأفكار جديدة. فبالتالي بدأت بعض الأفكار التي تخرج، ويتزعم هذا الفكر المناقض لفكرة الغيبة والجمود وعدم توقف الحياة في كل شيء، الفكر الأصولي أو الجماعة الأصولية اللي هو بيتزعم الإمام الحلي، والتي تنص على أن نبدأ في دراسة القرآن من جديد، وأن ندرس السنة من جديد،
وبدأ يحدث في شيء من الاعتدال. ده بالعكس، ده في أمر خطير جدا، أنهم بدأوا في تطبيق عوامل الجرح والتعديل أو قاعدة الجرح والتعديل عند أهل السنة على مروياتهم التي جاءت من عند الإيه؟ من عند الإمام، لا سيما في فترة الوساطة. احنا قلنا عندنا 70 سنة في الغيبة، الغيبة الصغرى 70 سنة، عثمان ابن مش عارف ايه وولدوه عثمان ابن سعيد وولدوه محمد وابو الحسن ابن روح وعلي السامري، الناس دي جابت 70,000 حديث من المرويات ودستها في الاحكام الفقهيه في العقائد في
الخرافات يعني.
فبداوا يطبقوا هذا. هنا تدخل الجماعه الاخباريه، لا استنوا استنوا عندكم تعملوا ايه، قالوا احنا بنطبق عوامل الجرح والتعديل. طب الناس دي ما فيش شهود على هذا الكلام ولا بنسمع هذا الكلام. يا سيد الفضل احنا عندنا علمين كبيرين وشيخين عظيمين واسدين يعني نطاحين او كبشين من الكباش الناطحه، الامام البخاري رحمه الله تعالى والامام مسلم رحمه الله على الجميع،
شيخان
الشيخين. الامام البخاري كان بيعلو درجه عن الامام مسلم، لان الحديث بتاعته المرويات بتاعته اتصال السند تمام الضبط عدالة الرواة مش على يكون معلا ولا شاذا، واشترط اللقاء والمعاصرة. نقف عند الحتة دي، واشترط اللقاء
والمعاصرة
عشان الشيخ عشان أقبل أنا رواية التلميذ لابد أن يقول لهذا التلميذ قد عاصر الشيخ ولقياه، ولا يكون متهم بالكذب ولا لغير ذلك.
قمة في الصحة.
الإمام مسلم أعلى درجات صح، أصح ما كتبه إنسان بعد كتاب الله عز وجل ما كتبه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الإمام البخاري اشترط اللقاء والمعاصرة، وبعدين الإمام مسلم يشترط المعاصرة فقط ولم يشترط اللقاء الشخصي. كان يحدث جماعة من الناس مثل مثلا بأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوه في كذا وكذا،
وليس أي جماعة، جماعة عدول.
نعم. الإثنى عشرية 70,000 رواية جاءت من إمام غائب عمره 5 أعوام، الوساطة رجل واحد وهو عثمان بن سعيد أو محمد بن عثمان أو الحسن بن روح. فجاء الإخباريون وقالوا توقفوا، نحن لم نقبل ما يسمى بالجرح والتعديل هذه الروايات. لماذا؟ لأنهم أدخلوا هؤلاء الوكلاء أو هؤلاء الوسطاء وأنزلوهم منزلة الإمام،
ولأن هم استخدموا الجرح والتعديل.
نعم.
بجد هينسفوا كل هذه الروايات.
نعم. بدأ الأصوليون فعلا بدأوا، فرقة الأصولية فعلا بدأت بالتمحيص والتدقيق، لكنها وجدت سيلا من الأكاذيب وسيلا من الخرافات وسيلا. وبعدين ده مش كده وبس، مش احنا من شوية قلنا ان زرارة بن أعين ده في رواية في البحار وفي رواية في الكليني بتقول عند الأصول في الكليني بتقول ان ابو جعفر عبد الله ابو عبد الله جعفر الصادق بيقول ان لولا زرارة هذا لضاع حديث أبي بين الناس. يعني هو الذي حافظ.
نعم.
هذا الحديث. في رجال الكشي يقول كذاب والضاع وعرف عنه الكذب وقيل ملحدا. تخيل ملحدا دخل الإسلام كراهية. ده مش كده وبس، وفي رواية في البحار عن أبي عبد الله الصادق بيقول هذا المدعو زرارة بن عون شر علينا أو أشر عليه من اليهود.
نعم.
تخيل أنت بتتكلم في ناس روت آلاف الأحاديث وغير تطبق أنت عليهم مبدأ الجرح والتعديل، وجدت أن هؤلاء الذين روى مجموعة كبيرة من الأحاديث إيه اللي بيحدث؟ أن أنت وضاع ملحد كذاب. أبو جعفر الصادق بيقول ما دخل على أبي ما رأيته يوما واحدا دخل عليه ولا سمع منه حديث قط. فهنا وقف الأصوليون في حيرة وحدث ارتباك، لاني انا عايز. فبدا يترك النصوص والروايات التي سمعها، وبدا في هذا المقام يحدث ما يسمى بعقيده التقي او التقيه.
نعم.
فاذا هو يعلم الكذب، فاذا ذكر شيء من هذه الاشياء التي تخالف ما عليه اهل السنه والجماعه وهو في موطن الضعف، ماذا يقول؟ يقول هذا الكلام مكذوب على الإمام أبي جعفر، هذا الكلام مكذوب على الإمام محمد الباقر، هذا الكلام مكذوب على الإمام محمد العسكري. ليه؟ يقول هذا تقية. ولذلك يأتي من بعده بعض التلاميذ من بعده يقول لا تسمعوا لما قاله الشيخ في كذا كذا. حتى يعني يذكر في البحار قصة أن أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان في 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 مجلس من المجالس وكان يجلس أحد الشيعة.
نعم.
فلما دخل الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى على هذا الذي يعني نصب نفسه لأن يكون رمزا من رموز الشيعة أو قيما على نصوص الشيعية وذكر فتوى يعني ذكر حلما أو رؤيا نعم دقيقة واحدة أو أقل من دقيقة فأفتاه الإمام أبو حنيفة في هذه الرؤية يعني قال له جوابها كذا فأخذ يثني على الإمام أبي حنيفة ويمدح فيه ويجله حتى أنه قيل أنه قام فقبل رأسه فلما انصرف الإمام سبه ولعنه ودعا عليه
وهكذا ذأبهم
فقال أحد الجلوس شيخنا سمعنا الذي سمعنا ورأينا الذي رأيناه يعني سمعنا شيئا خلاف الذي قلت قال هذا من باب التقية لا يجوز
ذأبهم يعني سعد دكتور انتهى وقتنا وإن شاء الله يكون لنا أيضا في قضية الغيب وأثرها على المذهب الاثنى عشري لقاء إن شاء الله وأيضا سنناقش معك رسالة الدكتوراه التي حصلت عليها مؤخرا بتقدير ممتاز شكرا جزيلا لكم وإن شاء الله يكون لنا لقاءات متعددة مشاهدينا الأعزاء شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة كما لا يفوتني أن أقول لكم تحيات فريق البرنامج كان معكم نزيه السبيعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام
أنا المنارة والتاريخ يشهد لي والعلم في